يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشعر أن يقدموا لكم شرح كتاب الصيام من اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى. شرح فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي العدني القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس الثامن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حفظ اللسان للصائم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في سياق ذكره لأحكام الصيام في هذا الكتاب، كتاب الصيام. والباب كما تقدم معنا ما يدخل منه ويخرج، والمراد الدخول والخروج المعنوي، أي هذا مدخل لمعرفة منزلة وحكم حفظ اللسان للصائم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، والشاهد من قوله عليه الصلاة والسلام: وإن امرؤ قاتله شاتمه فليقل إني صائم، يعني يحفظ لسانه ولا يرد على من خاصمه. وفي هذا ما أشار إليه رحمه الله من أن الصائم ينبغي أن يحفظ صيامه من اللغو والرفث، وهذا هو قوله في أول الحديث: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل. وفي الحديث مجموعة من المسائل، من أهمها فضيلة من فضائل الصيام، وذلك أن الصيام جنة أي وقاية، فكل ما كان فيه هذا اللفظ يدل على معنى الوقاية والستر، فتقول جنة إذا كانت الأشجار كثيرة حتى يكثر الظل في البستان، فتقول بستان فلان جنة، أي يحتوي على أشجار كثيرة تغطي الشمس. وهكذا تقول لما يستتر به المقاتل: مجن، أي الذي يحمي من ضربات السيوف ورمي الرماح والسهام، فهو يستر ويحمي. وهكذا المقبرة تسمى مجنة لأنها تخفي أجساد الأموات، فمعنى الستر والوقاية موجود في لفظ جنة. فيكون من فضائل الصيام أنه يقي صاحبه، وأنه يستر صاحبه، وأنه كذلك يحميه، فهذه وغيرها من فضائل الصيام. وكذلك فهم بعض أهل العلم من قوله فلا يرفث ولا يجهل أن مما يعينه على عدم الرفث والفسوق والجهل الصيام، فالصيام يحجز الإنسان عن أن يفعل المساوئ والآثام. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة ماذا؟ فليتزوج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه له وجاء أي يقيه ويحميه ويحجزه، فيكسر الشهوة وكذلك يبعد عن إرادة فضلا عن فعل الآثام. فمما يعين المسلم على عدم الوقوع في الرفث والفسوق والجهل الصيام، ومع ذلك أكد عليه ألا يقع منه رفث ولا فسوق ولا جهل. والرفث هو كل ما يستقبح قولا وفعلا فلا ينبغي أن يفعله، والجهل هو كل ما كذلك يخالف الصواب، كل ما يخالف الصواب والعلم من الأقوال والأفعال. ولهذا صار فاعل السيئات جاهل، كما قال الله عز وجل في كتاب الكريم مبينا هذا المعنى في فعل السوء بجهالة، قال بعدها ثم يتوبون من قريب. ففعل السوء بجهالة يعني جهالة العاقبة، وفعل ما ينافي العلم فهو جهل بهذا الاعتبار. فكل ما نافى العلم والصواب قولا أو فعلا فهو من الجهل. وفي قوله وإن امرؤ قاتله أو شاتمه، قاتله أي أنه تحرش به بما يورث المقاتلة، لأن قاتل فعل له فاعلان، فيكون فعل سبب ما يغضبه ويدخله في المشاجرة والمقاتلة، فلا ينبغي أن تكون منه ردة فعل. لم يقل إن آذاه أحد، لأن الأذية قد يصبر عليها، لكن ذكر المقاتلة معناه أذية متعدية تورث ردة فعل، تورث ردة فعل، فلا ينبغي أن يكون للصائم ردة فعل. كأنه يقول احذر إن استدرجك إنسان لمخاصمة أن تدخل في المخاصمة، مقاتلة تدخل في المقاتلة، فإذا كان كذلك فما دونه من باب أولى، ما دونه مما لا يغضب ولا يستدرج فيه الإنسان إلى ردة الفعل فإنه من باب أولى أن يصبر ويكتم ما قد يصيبه من الغيظ والأذى. أو شاتمه كذلك، أو شاتمه أي استدرجه لردة الفعل في المشاتمة، ومعناه أن الشتم أعظم، مثل أن يشتم الأم أو الأب أو أعز من يحب، فإن هذا الشتم ليس كسائر الشتم، قد يصبر الإنسان على شتم نفسه ولكن قد لا يصبر على شتم أبيه وأمه وأعز الناس إليه، فإنه ينبغي أن يصبر ولا يستدرج في الدخول في المشاتمة، لأن شاتم فاعل من الصيغة التي تدل على الفاعلين، ومعناه لا يستدرجك فتقع في مشاتمة معه. وقوله فليقل إني صائم، الصحيح أنه يقول ذلك باللفظ ويقرره بالقلب والفعل، لأن قوله باللسان يعين على تذكير نفسه وتذكير غيره وتذكير غيره، فهي سنة. إذا أحد تحرش بك وأراد بك الشر والسوء فلا تستدرج في ذلك، قل اللهم إني صائم وتمشي، فتذكره وتذكر نفسك وتذكر كل من حضر المجلس بهذا. وقوله مرتين يعني يكررها مرتين، قال العلماء بحسب المصلحة، يعني إذا احتاج أن يكررها مرتين، مثلا كرر عليك الرجل، إذا أنت رجل تعال تعال هنا إلى عندي، فأنت تقول اللهم إني صائم، كرر عليك تعال إلى عندي تقول اللهم إني صائم، ثم تمشي وتتركه وتترك له المجلس. وقوله والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم، فيه كذلك فضيلة خلوف فم الصائم، وهذا من مواضع كذلك فضائل الصيام، فذلك أطيب عند الله من ريح المسك. وليس معناه أن الإنسان يتعمد إبقاء الخلوف، فهو يستاك ويبعد الرائحة ويحرص على أن يكون طيب في مظهره وفي ملبسه وفي رائحته، لكن مع ذلك إذا ظهر شيء منه فهذا أطيب عند الله من ريح المسك. ففيه أمران: فضل ما يبتلى به الصائم من آثار الصيام، سواء بالرائحة أو التعب أو العطش أو شحوبة الوجه أو كذلك غير ذلك من الآثار التي تكون من الصيام، والشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. وثانيا فيه أنه لا مانع أن يعالج هذا الذي ابتلي به، فالرائحة الكريهة يعالجها، وإذا تعب من شدة العطش لا بأس أن يغتسل ويتبرد، فإن هذا لا ينافي الأجر. ليس كمال الأجر أن تبقي الرائحة، الرائحة ظهرت أو لم تظهر إذا أصلها موجود فالأجر ثابت لك، وإنما أجرك كما في حديث عائشة على قدر مشقتك. وقوله نعم يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، في هذا ذكر هذه المفطرات، وأن هذه المفطرات مما يتحقق بها الصيام، الطعام والشراب والشهوة. والصحيح أن المراد بالشهوة الجماع والإنزال جمعا بين الأدلة، ولهذا استدل غير واحد من أهل العلم بهذه اللفظة على ثبوت أن الإنزال مفطر من المفطرات إذا تعمد ذلك. أما إذا أنزل بغير تعمد، مثل أن يكون قد احتلم أو قبل ولم يقصد الإنزال، فأنزل بغير قصد الإنزال لم يسترسل، فإنه ما دام لم يتعمد الصحيح أنه عفو كما سيأتي. وقوله الصيام لي وأنا أجزي به، وهذا من فضائل الصيام أن في الصيام أجر عظيم اكتنزه وأخفاه الله عز وجل عنده لعظيم منزلة الصيام عند الله سبحانه وتعالى. وقوله والحسنة بعشر أمثالها، يعني سائر الأعمال الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فهو أعظم من ذلك، فهو أعظم من ذلك. معناه أن أجر الصوم أعظم من أجر سائر الأعمال الصالحة، سائر الأعمال الصالحة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، أما الصوم فهو أكثر من ذلك، ففي الصوم أجر عظيم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوه فم الصائم. أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أورد المؤلف رحمه الله هذا الباب والحديث وفيه فضل الصيام، كما أشار وبعض أهل العلم استحسن أن يكون هذا الباب في أوائل كتاب الصيام، لكنه ذكره هاهنا رحمه الله لمناسبة ذكره لما يقدح في الصيام. فلما كان هذا الحديث فيه الكثير من المسائل التي تنبه على ما يقدح الصيام ذكره في هذا الموضع. وحديث أبي هريرة تقدم في الباب الذي قبله، لكنه زادها هنا بعض الألفاظ، مثل قوله: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فهذا من فضائل الصيام كذلك، فقد تقدم في الباب الذي قبله شيئا من فضائل الصيام. ومن فضائل الصيام كذلك أنه يكون سببا للفرح في الدنيا بما يكون من إفطاره عند الصيام، وبالآخرة بما يكون من عظيم مجازات الرب سبحانه وتعالى للصائمين. قال: وعن سهل رضي الله عنه وابن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وهذا كذلك من فضائل الصيام، فإن من فضائل الصيام الدخول من هذا الباب من أبواب الجنة، باب الريان. لما كان الصائم يصيبه من العطش والجوع فإنه جوزي بالضد، فيدخله الله عز وجل من باب يقال له الريان. ولهذا قال بعض أهل العلم: هذا الباب فيه من خصائص إكرام الصائمين ما يناسب ما كان من حالهم في الدنيا، ما كان مناسب من حالهم في الدنيا، فإن الله يكرمهم من أصناف المأكولات والمشروبات والمنكوحات ما كان أعظم مما تركوه لله في الدنيا، فيعطى للصائمين غير ما يعطى لغير الصائمين، غير ما يعطى لغير الصائمين. الجنة كلها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من أنواع النعيم مأكولا ومشروبا وغيره، ولكنه في باب الصائمين في هذه الخصال الثلاث فيه زيادة، فيه زيادة إكرام وإنعام. وكما يقولون الباب يدل على ما بعده، فإنه لما سمي باب الريان علم أن ما بعده فيه هذا المعنى من الإكرام والإنعام وغير ذلك مما يكون مناسبا لحال الصائمين. قال رحمه الله تعالى: طيب، كذلك في قوله يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم، فيه كذلك أن أبواب الجنة المختلفة يدخلها أناس لا يدخل بعضهم من بعض في الأبواب الأخرى، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله أبو بكر رضي الله عنه أنه هل يمكن أن يدخل تلك الأبواب أحد، أي كلها، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. ومعناه أن من وفقه الله لأبواب الطاعات وأصناف القربات فإن الله يكرمه أن يدخل من جميع الأبواب. قد يقول قائل: كيف يدخل من جميع الأبواب؟ الجواب: الكيف لا نعلمه، والله على كل شيء قدير، ولكن المعنى نفهمه، وهو أنه يكرم بجميع ما في تلك الأبواب. معناه إذا كان الصائم يعطى شيء خاص، والمجاهد في سبيل الله يعطى شيء خاص، وهكذا كذلك المتصدق يعطى شيء خاص، فمن جمع هذه الخصال الثلاث فيعطى هذه الخصال الثلاث كلها، يكرم من جميع ما في هذه الخصال الثلاث، وهكذا يقال في غيره من الأبواب. فأبواب الجنة الثمانية هي عبارة عن بعض ما يخص به أهل الجنة من أنواع الإكرام والإنعام. أهل الجنة عموما لهم شيء مشترك في الإنعام والإكرام، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن هناك أشياء يخص بها بعض أهل الجنة دون بعض، وهي ما في أعمال العاملين مما يكون به اختصاص في دخول تلك أبواب الجنة الثمانية. كما أن للجنة درجات، هذا في الدخول، ثم في داخل الجنة كذلك درجات، فمنهم من يكون في الدرجات السفلى ومنهم الوسطى ومنهم العليا. وأعلى درجات الجنة الفردوس الأعلى، سقفه عرش الرحمن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. أعلى الجنة وأوسط الجنة، يعني يشمل كل ما في الجنة من طيب، فلا يفوت من وفق لهذه المنزلة شيء من نعيم الجنة، بخلاف من كان في الدرجات التي هي أسفل من الفردوس الأعلى. ومن يسأل الله الفردوس الأعلى بلسانه عليه أن يفعل ما يعينه على إجابة الدعاء بجوارحه، عليه أن يفعل ما يعينه على إجابة الدعاء بجوارحه. في حديث ذلك من الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رفيقا له بالجنة، فقال: وغير ذلك؟ قال: بل ذلك يا رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على ذلك. بماذا؟ بكثرة السجود. يعني الجنة تريد عمل، اجتهد بالعمل الذي يعينك على أن تصل إلى هذه المنزلة، أي تكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من رفقائه عليه الصلاة والسلام في جنته سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: باب أكل الناس وشربه وجماعه لا يفطر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنها الذي قبل صح، قال: باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قوله باب إلى آخره، أي هذا مدخل لمعرفة فضل الصيام في سبيل الله. والصيام في سبيل الله فسر بتفسيرين: التفسير الأول وهو المشهور عن جمهور أهل العلم الجهاد، يعني الصيام في أيام ووقت الجهاد. وفسر في سبيل الله أي في طاعته سبحانه وتعالى، أي الصوم المطلق. وقوله لمن يطيقه يعني يستطيعه بلا ضرر ولا تفويت حق، هذا شرط ويتأكد في الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله يترتب عليه حقوق، فلا ينبغي أن يكون الصيام مضعفا للمجاهد في سبيل الله فيكون سببا للهزيمة، بل ينبغي أن يصوم بما لا يعارض المهام الموكل بها، كما سيأتي معنا إن شاء الله. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله. قوله يوما هذا على الصحيح من باب التمثيل، ولو صام أكثر بشرط أن لا يحصل ضرر ولا ضعف ولا فوات واجب أو مستحب أفضل منه فإنه لا حرج، فإنه لا حرج. وقال بعضهم قال يوما لينبه أنه لا يزيد عن اليوم إلا بشرط ألا يكون فيه ضرر، ألا يكون فيه ضرر، ولهذا ذكر اليوم، معناه الزيادة بحسبها. وقوله في سبيل الله كما تقدم فسر في سبيل الله الجهاد وهذا الراجح، وفسر أنه أي يوم لله سبحانه وتعالى، أي الصيام المطلق. وكلاهما يصح، لكن الأول أكثر أجرا وفضلا، يعني أن يكون في جهاد وهو صائم، وبشرط ألا يضر ولا يضعف مما هو أولى منه من الواجبات والمستحبات. فإذا كان المجاهد سيضعفه هذا فيسبب الهزيمة وقلة أداء ما يجب في الأمانة الموكل بها، فلا يصوم، الفطر في حقه أفضل. وقوله بعد الله وجهه عن النار مبالغة في الإبعاد، مبالغة في الإبعاد، لأن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، والتضعيف من معاني زيادة المعنى، أي ضعف الله عز وجل بعده عن نار جهنم، وفيه فضل من فضائل الصيام كذلك. وقوله عن النار 70 خريفا، اختلف أهل العلم في هذا اللفظ، فقيل 70 المراد به العدد، وقيل المراد به الكثرة، وهذا هو الراجح، أن لفظ 70 عند العرب يطلق ويراد به الكثرة، يعني يباعد مباعدة كثيرة عظيمة. ومنه قول الله عز وجل: وإن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هل معناه إذا استغفر أكثر من 70 سيغفر الله؟ ها؟ الجواب لا، وإنما معناه وإن استغفرت استغفارا كثيرا فبلغت 70 أو أكثر فلن يغفر الله لهم. وهكذا كذلك ها هنا، فإن الله يباعد بينهم وبين النار 70 خريفا، أي أكثر من 70 خريف، أي مباعدة عظيمة كبيرة كثيرة. وقال خريفا، الخريف هو أحد مواسم السنة الأربعة. ولماذا سمى الخريف؟ المراد بالخريف السنة، يعني 70 عاما، 70 عاما. فلماذا سمى الخريف؟ قال بعض أهل العلم: سمى الخريف لما فيه من الحر والبرد، فهو آخر الحر وبداية البرد، فيكون بهذا التذكير بحر جهنم وماذا؟ وزمهريرها، فيكون بهذا التذكير بحرها وزمهريرها. كذلك الثاني قالوا: لأن الخريف فيه إشارة فعلية لنهاية موسم الثمار والأشجار، في الخريف ترى الأشجار الصفراء المتساقطة والأوراق اليابسة والجذوع الفارغة، غالبا تراها متى؟ هل في الربيع؟ لا. في الصيف؟ لا. متى؟ في الخريف. وفي هذا إشعار بماذا؟ بانتهاء هذه الدنيا، فيكون هذا واعظا ومذكرا، كأن هذه الكلمة تنبه في نفس سامعها قصر هذه الدنيا، فيكون هذا دافعا له للعمل الصالح المراد الاستزادة منه، الاستزادة منه. وقوله كذلك في هذا الحديث: 70 خريفا، الجمع بين هذين اللفظين يؤكد مبالغة البعد، يؤكد مبالغة البعد عن نار جهنم. وهكذا كذلك في هذا الحديث أن مما يبعد صيام يوم في سبيل الله، فمن باب أولى إذا صام ماذا؟ صياما أكثر. وإذا كان هذا في الجهاد فمعناه أن الجمع بين الطاعات يزيد في الفضل، فكما أن من أسباب مضاعفة الأجر ها هنا كونه جمع بين طاعتين، ما هي؟ الصوم والجهاد. فكذلك كل من جمع طاعات في يوم واحد ضاعف الله عز وجل له الأجر. فإذا كان صائم ومجاهد ومتصدق ومسعف مريض وغير ذلك من الأعمال الأخرى، هذا معناه أن الأجور ماذا؟ تتضاعف أكثر أكثر. ولهذا قال بعض أهل العلم: من فوائده فيه استحباب الأعمال الصالحة والجمع بينها، وأنها من أسباب مضاعفة الأعمال، من أسباب مضاعفة الأعمال. قال رحمه الله: باب أكل الناس وشربه وجماعه لا يفطر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قوله باب أكل الناس، أي هذا مدخل في معرفة حكم أكل الناس وشربه وجماعه وأنه لا يفطر. أما الأكل والشرب فقد ذكر نصا في الحديث، وأما الجماع فقد اختلف أهل العلم فيه، والصحيح التفصيل فيه. فإذا كان على وجه وصورة يقع فيها النسيان فإنه الصحيح يلحق بالأكل والشرب. وسبب عدم إلحاق بعض أهل العلم الجماع بالأكل والشرب يقولون: لا يتصور النسيان في الجماع، بخلاف الأكل والشرب فإنه يتصور فيه النسيان. ولكن الصحيح أنه توجد أحوال قد يحصل فيه النسيان، مثل إنسان نائم في أوائل رمضان معتاد وهو نائم يأتي أهله فنسي أنه في شهر رمضان، هل يتصور نسيان في مثل هذه الحالة؟ تصور، إنسان عقله نص نص وقت النوم فما يتذكر. كذلك إنسان كان مسافرا مع أهله، فأول يوم بعد أن وصل إلى بلده وهو صائم كان في السفر يأتي أهله في نهار رمضان، فلما وصل إلى بلده صار إيش؟ في حضر، ولكن لأنه حديث عهد بسفر يتصور أن يحصل منه ماذا؟ النسيان، يتصور أن يحصل منه النسيان. هذا وغيره مما هناك قرينة تدل على النسيان فإنه يتصور النسيان، بخلاف غيره. لا يمكن في الغالب أن إنسان صائم يتهيأ لإتيان أهله ويهيئ أهله ويقول أنا ناسي، مثل هذا لا يمكن أن يجتمع الزوجان على النسيان في نهار رمضان مع عدم وجود نوم ولا سبب يعني وقرينة تكون سببا للنسيان، بخلاف الأكل والشرب قد ينسى. والغالب أن النسيان يقع متى؟ ها؟ في أوائل رمضان، أو كذلك في وقت الإمساك، يقوم من النوم يظن أن الوقت ما دخل ينسى، أو يرى الساعة يظن أن الوقت ما دخل الفجر فيخطئ ونحو ذلك. فإذا كان كذلك وحصل الخطأ أو النسيان فهذا عفو على الصحيح. وقد اختلف أهل العلم هل يرفع الإثم والحكم أو يرفع الإثم والحكم، والصحيح أنه يرفع الإثم والحكم. ومعنى رفع الإثم يعني أن هذا الصائم لا إثم عليه، ورفع الحكم معناه لا يلزمه ماذا؟ القضاء. وهذا هو الصحيح، الحديث يدل على رفع الإثم ورفع الحكم. فإن قيل وهل هذا كذلك في الجماع؟ الصحيح إذا تحقق وصف النسيان والخطأ على الوجه الصحيح فإنه يرفع الحكم كما يرفع الإثم، فلا يجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة. ولكن الصحيح لابد أن تكون هناك قرينة تؤيد بالنسبة للجماع. وها هنا ذكر العلماء قاعدة، وهو أن ما كان من ترك المأمورات على وجه الخطأ أو النسيان فإنه يسقط الإثم والحكم، وما كان في باب المأمورات هذا في المحظورات، أما ما كان في باب المأمورات فإنه يسقط الإثم ولكن لا يسقط الحكم. مثلا إنسان نسي الطهارة، صلى بغير طهارة، نقول أنت ليس عليك إثم لكن عليك أن تعيد الصلاة، لأن الطهارة من أي باب؟ ها؟ نعم، من المأمورات. تمام، نحن نريد مأمورات أو محظورات؟ من المأمورات. طيب، فإن قال لك قائل الحدث هل يغفر فيه في باب النسيان والخطأ؟ إنسان نسي فأحدث أو أخطأ فأحدث، هل يسقط عنه الإثم والحكم؟ ها أبا عكاشة، يسقط عنه الإثم والحكم يبقى؟ لماذا؟ هذا محظورات أو ماذا؟ فلماذا؟ على القاعدة المحظورات يسقط الإثم والحكم. لا، أحسنت، لأن هذا المحظور معه مأمور وهو الطهارة، فحقيقته ليس محظور، حقيقته فقد مأمور، حقيقته فقد مأمور. وهذا أشكل على بعض الفقهاء، هذا أشكل على بعض الفقهاء حتى نصوا عليه فقالوا أن القاعدة غير مضطردة، لأن الحدث لا يسقط الإثم والحكم، فيقال الحدث ليس مقصودا لذاته، وإنما هو تبع لأصل إيش؟ الطهارة، التي هي الطهارة من المأمورات وليس من المحظورات. فلهذا فالصحيح أنه يسقط الإثم، ولكن لا يسقط ماذا؟ لا يسقط الحكم، لا يسقط الحكم. وهل الخطأ مثل النسيان؟ نعم، الصحيح أن الخطأ مثل النسيان، ويدل عليه حديث أسماء حين أفطروا في يوم غيم قبل وقت الغروب، ثم تبين لهم أن الشمس لم تغرب، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصيام، فمن أخطأ قام من النوم يظن أن الفجر لم يدخل وتحرى الوقت، نظر ظن أن الوقت لم يدخل، فذهب إلى الثلاجة وأكل وشرب، ثم تبين له أن المؤذن قد أذن، فهذا أخطأ لا شيء عليه، إنما أطعمه الله وسقاه. لكن إنسان قام من النوم ما يريد ينظر إلى الساعة، يقول أولا الثلاجة بعدين أنظر إلى الساعة، هذا إيش؟ متعمد أن لا يرى الساعة، هل معذور أو ليس بمعذور؟ ليس بمعذور. ذهب فأكل ثم نظر إلى الساعة، رأى الوقت قد دخل، فيأتي فيسأل ما حكمي؟ هل أنا أدخل في المخطئ؟ نقول لا، ما تدخل في المخطئ، لأنك تعمدت ألا تنظر في الساعة، تعمدت ألا تنظر في الساعة، ففعلك هذا عمد وليس خطأ، فعلك عمد ليس خطأ. وهكذا قل في نظائر ومسائل كثيرة بهذا المعنى. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيراً.